مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفضاء الخاص من خلال احتفالنا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المصادف للثامن عشر من ديسمبر من كل سنة. نستضيف لكم اليوم رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور صالح بالعيد. أهلا بك دكتور.
السلام عليكم، أهلا بكم، مرحبا بكم.
إذن منذ تنصيبكم على رأس هذا المجلس 4 أشهر، مع نهاية السنة سنحتفل ونحيي مناسبة العالمية للغة العربية، اللغة العربية واقع وآفاق. ماذا حضرتم للاحتفاء بهذه المناسبة سيدي الفاضل؟
شكرا لكم، مرحبا بكم. بالنسبة لليوم 18 من ديسمبر من كل سنة يحتفى باللغة العربية باعتبارها من بين اللغات الست التي سنت الأمم المتحدة على الاحتفاء بها، بدءا من السنة الميلادية من 20 مارس من كل سنة يحتفى بالفرنكفونية، أي الدول المنضوية تحت اللغة الفرنسية. 20 أبريل من كل سنة كذلك يحتفى باللغة الصينية، تحتفي اللغة الصينية بمناسبة عظيمة جدا، وهو ذلك العالم الذي أبدع الحروف الصينية، وهو سانغ جي. في 23 من شهر أبريل تحتفي اللغة الإنجليزية بوفاة المسرحي الكبير شكسبير. في 6 جوان من كل سنة تحتفي الروسية بميلاد الشاعر المبدع ألكسندر بوشكين. الإسبانية تحتفي في كل سنة ب 12 أكتوبر من كل سنة بيوم الثقافة الإسبانية. لماذا الثقافة الإسبانية؟ بحكم أن الإسبانية متوزعة على عبر كل القارات. ثم اليوم العالمي للغة العربية وهو 18 ديسمبر من كل سنة. لماذا 18؟ وهو اليوم الذي تقدمت اليونسكو إلى الأمم المتحدة بإدخال اللغة العربية المصادف ل 18 ديسمبر 1973. فتقرر الاحتفاء بشكل رسمي منذ سنة 2012. فهناك برامج تسطر مفروض للاحتفاء بهذا اليوم، كون اللغة العربية لها خصوصية خاصة عن هذه اللغات. اللغة العربية بما لها من إطار تاريخي وبما لها من إطار ربما أقول سياسي وبما لها من توزع عبر القارات، فإذا هذا الاحتفاء خاص ومتميز باليوم العالمي للغة العربية. بالنسبة للمجلس فإنه قد سطر برنامجا للاحتفاء بهذا اليوم بمحاضرة في هذا المجال اللغة العربية، محاضرة أخرى عبارة عن عرض لتلك المطابع القديمة التي حافظت على الحرف العربي من الاندثار، مطبعة رودوسي، مطبعة ابن خلدون، مطبعة واندمج أصبحت الثعالبية، مطبعة أبو اليقظان، مطبعة الجزائرية في قسنطينة، والتي طبعت أعمال كثيرة لربما نقول جمعية العلماء المسلمين أو قبلها، مثل المنتقد، مثل المنتقد، مثل الشهاب، مثل البصائر. إذن نريد أن نعيد الاعتبار لهذه المطابع، لأن لولا هذه المطابع التي كانت تقليدية آنذاك كانت عبارة عن يعني مطابع حجرية وهي التي حافظت على الحرف العربي، ونعيد لها الاعتبار في هذه الاحتفائية الاعتبارية الرمزية لأولئك الذين فكروا في كيف أو ناضلوا من أجل بقاء الحرف العربي رغم الظروف التي عاشوها آنذاك مع وقع الاحتلال. ووصلت إلينا اللغة العربية عبر نضالات متعددة، منها هذه المطابع، واعتبار الآن يعود إلى أحفاد هؤلاء لأن المؤسسين يعني مثل رودوس يعني في أواخر 1781 تقريبا. الآن نعيد لهم الاعتبار، نزعم بأنها لأول مرة يقع الاحتفاء بأمثال هذه المؤسسي للمطابع، وسيكون هناك عرض عن طريق باوربوينت لهذه المطابع وما أدته من دور في الحفاظ على اللغة العربية. وكون هذا اليوم يوم احتفائي لابد من وجود شعر، فإذا نستضيف شاعر متميز إن شاء الله يلقي علينا بعض القصائد ذات العلاقة باللغة العربية تماشيا، والمناسبة تماشيا ومصطلح الاحتفاء.
نعم، إذن المحاضرة يلقيها سيد دكتور عبد الله العشي، محاضرة حول اللغة العربية في الهوية في عالم اليوم، وكذلك الإلقاءات الشعرية من نصيب ناصر الوحيشي، وكذلك لديكم تكريمات لشخصيات خدمت اللغة العربية. من هي هذه الشخصيات؟
عندما نقول الشخصيات لا نعني شخص معين هكذا، بقدر ما نعني هؤلاء الأحفاد الذين طبعا بعضهم حافظ على هذه المهنة. فأحفاد هذه المطابع هؤلاء الرجال هم الذين خدموا اللغة العربية.
نعم.
فهم الذين لبوا النداء وسيحضرون إن شاء الله، ونعيد لهم اعتبار، لا نقول بل نكرمهم، فهم أهلا للتكريم. فطبعا الأسماء يبدو لي ليس الوقت وقت الإعلان عن هذه الأسماء.
نعم، ستكون الاحتفائية في المكتبة الوطنية الجزائرية بالحمام. سيدي الفاضل، لماذا لم يكن هناك في هذه الاحتفالية بعد مغاربي أو عربي؟
يبدو لي نحن اتصلت بنا مثلا الأليسكو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يبدو لي بأنها أرسلت لكثير من الدول لكي تحتفي بهذا اليوم الخاص. فإذا نحن لبينا النداء، سطرنا برنامجا وقدمناه لمن يعنيه الأمر هنا في بلدنا، وقدمناه كذلك إلى اليونسكو. أما الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يكون مغاربيا أو عربيا، يبدو لي يكون ربما يكون على مستوى المحلي. لماذا؟ لأنه الأحرى أن التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التكوين المهني، وزارة الثقافة، وزارة الاتصال، يفترض أنها تحتفي، لأنه هذه ليست مغاربية، بالعكس كل المفروض كل مؤسسات ذات العلاقة باللغة العربية تحتفي بهذه المناسبة. إذن ليس من الضروري أن نتحدث يبدو لي عن احتفاء يكون مغاربي. ثم حتى الجمعيات،
هل هناك تنسيق بين المجالس العربية اللغة العربية في الوطن العربي؟
على ما أذكر وأنا أتابع على مستوى الشابكة، بأن بالذات قرأت عن مجمع الأردني أنه سيحتفي بهذه المناسبة، وهناك محاضرات سوف تلقى في رحاب مجمع الأردني، وكذلك أقرأ عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أنه سيحتفي هذه السنة كذلك بهذا اليوم. هذا الذي أتابعه.
نعم سيدي الفاضل، ننتقل إلى المجلس الأعلى للغة العربية. هذا المجلس الذي وضع استراتيجيته على ما أظن من أجل ترقية اللغة العربية، سواء مع المواطن البسيط أو مع الموظفين أو الإطارات، أو كذلك في مجال المقروئية. المجلس سطر عدة برامج، من بينها البحث في اللغة العربية، كذلك هناك مجالس خاصة بالترجمة، وكذلك هناك مجالس أخرى خاصة بالترويج لأعمال المجلس والمجمع اللغة العربية، كإعادة بعث مجلة اللغة العربية وكذلك مجلة معالم.
المجلس الآن قلت أنا يعني كلفني فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتسيير هذه المؤسسة مش على اللغة العربية، وله مهامه المحدودة جدا في ثلاث نقاط كبيرة. النقطة الأولى، يعمل المجلس على ازدهار اللغة العربية، كلمة ازدهار. النقطة الثانية، يعمل المجلس على تعميم العربية في العلوم والتكنولوجيا. النقطة الثالثة، يعمل المجلس على الترجمة من اللغات إلى العربية. ضمن هذه المهام الكبيرة سطر المجلس مهام كثيرة، كيف يعمل على ازدهار على اللغة العربية. من خلال هذا قلت يعني هناك أقمنا مجموعة من مجموعات عمل مكلفة بتطبيق ما ورد في الدستور في المادة الثالثة هذه التي ذكرتها سلفا. هناك مجموعات الآن تقريبا تشرف على النهاية، مجموعة تقدم لنا استراتيجية الترجمة، كيف تكون الترجمة، أبعاد الترجمة، أولويات الترجمة، إلى من الذين يعنيهم الترجمة، كيف نتعامل مع مؤسسات الترجمة، ما هو الكتاب الذي ينال الأولوية، ما هو الكتاب الذي له الرواج، ثم ما هي النخبة الوطنية التي تعمل على الترجمة، على الأقل نتعرف على هؤلاء. فإذا هذه الخطة ربما أقول إنها أشرفت على النهاية. لجنة أخرى تعمل على ازدهار اللغة العربية. عندما نقول الازدهار معناها أنها تبحث في القضايا الثقافية، قضايا العلمية، قضايا البلاغة، قضايا الأدب، قضايا العلوم وكذا. وهذه اللجنة كذلك أشرفت على النهاية وسنت ربما عملا ستنجزه في يختم بهذا بملتقى وطني في هذا العنوان، في ازدهار أو عوامل ازدهار اللغة العربية. وهذا الملتقى ينجز بالشراكة مع المجمع الجزائري للغة العربية، وسيكون إن شاء الله في الأسبوع الثاني من شهر مايو لسنة 2017. لجنة أخرى تهتم بلغة السياحة. قلنا بأن الجزائر الآن تنتقل من البترول وكذا، الذي تظهر الآن بوادر يعني تراجع في أسعار وكذا. قلنا لما لا تكون لنا خطة لنجعل بلدنا بلدا سياحيا، وهو يتوفر على السياحة في الفصول الأربعة، لكن السائح عندما يأتي هنا نريد أن يستعمل لغته ولكن في إطار استعمال العربية، أن نقدم له أدلة من اللغات الأكثر استعمالا، ونعمل كذلك أن تكون هذه الأدلة ناطقة، ونقدم له اللغة الوظيفية التي يتعامل بها السائح عندما ينزل مطار هواري بومدين، ما هي الألفاظ التي يستعملها في المطار، وقاموس ضيق جدا جدا. لماذا؟ لأن الكلمات التي تستعمل معروفة وهي التي تتكرر هي ذاتها، مثل مضيفة الطائرة عندما تنبهنا إلى حزام الأمن، إلى تقديم وجبات الأكل وكذا، فهي قاموس محدد ضيق. إذن هذا من السهولة بمكان. نفس الشيء عندما ينتقل إلى معلم سياحي، ما هي الألفاظ التي يستعملها، فينظر إلى لغته كيف يتلفظها بالعربية، من السهولة بمكان. عندما ينتقل إلى المكتبات، عندما ينتقل إلى السياحة الجبلية، إلى السياحة الصحراء في الرمال، عندما ينتقل إلى أماكن الثلوج. إذن الحقيقة بالنسبة لهذا القاموس أو المسكوكات اللغوية التي تستعمل في السياحة، من السهولة بمكان ننزل. طبعا هناك فرق بدأت الآن حتى تنزل إلى المطاعم، إلى وكالات السياحة، تقتبس تلك الكلمات والمسكوكات الموظفة، ثم نجد لها طبعا المقابل باللغة مثلا الفرنسية، اللغة الإسبانية، ويكون لكي يتحاور السائح مع أي جزائري. حتى عندما ينزل إلى المطعم معروف يركب مع تاكسي وكذا، يتواصل بلغة بسيطة جدا ويؤدي طبعا سياحته بشكل مريح، وحتى عندما يعود إلى بلده يعود وهو قد أخذ مجموعة من مصطلحات أو مجموعة من مسكوكات لغوية يتزود بها من خلال ذلك التواصل الذي استعمله خلال سياحته.
نعم.
هذه اللجنة كذلك سوف تتوج هذا كلجنة أخرى، هي لجنة تهتم بتطوير البرمجيات. قلنا الآن نحن نعيش معطى تقني جديد، الآن هل نبدأ في وضع برمجيات تتخصص باللغة العربية؟ قلنا هذا ربما سنعيش نوع من عدم أن نكون على مستوى نعيش الحدث كما هو الآن. لماذا؟ لأننا تأخرنا في عدم وضع البرمجيات. إذن الأحرى أن نأخذ البرمجيات الموجودة على مستوى بعض اللغات المتقدمة، نأخذ ما يتناسب مع خصائص اللغة العربية ونخرج به برمجية. هذا معمول جدا، يعني مثل تطور السيارة، السيارة فيها تطور، يعني ممكن نأخذ بعض الأمور التي تساير خصائص اللغة ونأخذ من هنا ومن هنا لنخرج ببرمجية ونطور البرمجيات. هذا ليس مشكل. الآن العهدة كيف نطور هذه البرمجيات؟ لكي نطور هذه البرمجيات لابد أن نطور، أن نعمل على استحداث محركات البحث القوية جدا ذات التي تراعي خصائص اللغة. لماذا؟ لأن البرمجيات الموجودة في اللغات الأخرى هي برمجيات أكثرها معدة للغات الأجنبية، اللغات اللاتينية أو الأنجلوساكسونية أو اللغات الهندية. لكن الآن نحن نبحث عن محرك بحث، وجود أبحاث محرك بحث فيه ذكاء صناعي متطور الذي يراعي خصائص اللغة العربية. لماذا؟ لأن اللغة العربية لها خصائص، لا نقول خصائص مثلا قضية وجود الصائت على الصامت اللي هو الشكل، ومثلا وجود المثنى، وجود بعض الأمور اللي هي التعريف، هذه موجودة في اللغات الهندو أوروبية، غير موجودة بها شكلها، لكن موجودة في اللغات الحامية السامية. إذن نعمل على تطوير أولا هذه البرمجيات بمحركات بحث متخصصة. في محرك، ثم هذا المحرك ماذا يستدعي؟ يستدعي الذكاء الصناعي، يعني لا بد من الحرفيين ولا بد من رجال التقانة أن يعضدون لتكوين ما يسمى بلغة الآلة، هذه اللغة، تطوير لغة الآلة لتتناسب مع برمجيات اللغة العربية. وأكثر من هذا، برمجيات اللغة العربية سوف نحتاجها في برمجيات التعليم. لما عندما نعلم اللغة العربية الآن، لأن اللغة العربية الآن عندما نعلمها للجزائري أكيد هناك بعض الصعوبات في البداية، لكن ما هي البرمجيات التي نستطيع أن برمجيات التعليم التي يستطيع أن نعلم بها التلميذ؟ ثم العربية الآن إذا أردنا أن يكون لها الانتشار، كيف نعلمها لغير الناطق بها؟ عن طريق التعليم عن بعد لابد من برمجيات، برمجية خاصة للصيني، برمجية خاصة للفرنسي. هذه إذن بعض الأشياء التي نريد أن نبحث فيها في تطوير هذه البرمجيات. ثم هناك لجنة أخرى أو لجان أخرى تعمل على ما يسمى بلغة الفلاحة. نعرف بأن الفلاحة عندنا الآن أو بالنسبة للفلاحين يتواصلون بلغة ربما لهجية محلية أو باستعمال بعض المصطلحات الفرنسية. نحن نريد أن نعمل على ترقية هذه اللغة بحيث تكون لغة مهذبة معروفة واحدة لكي يتواصل بها الفلاح مع غير الفلاح، الذي له مستوى أعلى الذي له مستوى وسط. يعني إذن نعمل في هذا المجال لنطور طبعا أو ربما نرقي إن صح التعبير لغة الفلاح، لأن لغة الفلاح تعيش مستوى بسيط جدا جدا. لا نقول نجعل الفلاح أنه يحرق اللغة، لا، بل نقول نجعل الفلاح أنه يرفع من المستوى لكي يتواصل مع غير الفلاح، مع العامل، مع الباحث، مع المتخصص، فيكون هناك نوع من الانسجام اللغوي بين الفلاح، بين لغة الفلاح ولغة العالم أو لغة المنتج. طبعا هناك مجموعة من اللجان التي تشتغل، لكن هناك لجان أخرى سوف تنصب في القريب، لا شك في ذلك. هناك بعض الأعمال أنجزت، نعطي مثال، مثلا أنجزنا عملا بالشراكة مع المجلس الإسلامي الأعلى حول المثاقفة أو التثاقف والتكامل اللغوي بين العربية والأمازيغية. نحن نحتكب إلى لغتين رسميتين وطنيتين، العربية والأمازيغية، ما أحوجنا إلى أننا نعمل في اتجاه هاتين اللغتين للتكامل الموجود بين هاتين اللغتين، كونهما من أرومة واحدة، كون أن اللغتين هما تخلقان ما يسمى بالانسجام الجمعي، انسجام الجمعي، لكل لغة لها وظيفة تؤديها. فإذا عملنا على هذا، سطرنا برنامجا آخر حول طبعا دور النخبة الوطنية في الحركة الوطنية مع وزارة المجاهدين. نأمل أننا نحقق ملتقا إن شاء الله بالشراكة مع وزارة المجاهدين. وقع شبه اتفاق بين المجلس الأعلى للغة العربية ووزارة التربية، في وزارة التربية بالاستشارة في هذا البحث التربوي في الجيل الثاني وكذا. نحن أبدينا رأيا في هذا المجال. نحن مؤسسة أو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، علينا أن نعطي رأينا، ثم يمكن أن نقترح، ممكن أن يكون لنا رأي في الاقتراح نقترح، لكن ليس لنا أي وسيلة أننا وسيلة نفرض أو كذا أبدا، ما مجرد أنها عبارة عن مكتب دراسات يقدم أفكارا في هذا المجال في عندما يطلب منا.
نعم، عفوا عن المقاطعة في هذه النقطة. سيد دكتور صالح بالعيد، استضفتك من قبل وتحدثت، قلت أنه ربما من يستطيع ترقية اللغة العربية هو الإعلام والتربية. هل من بين اللجان خصصتم لجنة لمراقبة ومتابعة المقررات الدراسية في الجزائر بمختلف أطوارها؟ بمعنى، ما هي الألفاظ التي وظفت في الكتاب المدرسي الرسمي، وكذلك الأفكار التي يسوق لها؟
نحن طلب منا أن نرشح من نراه مناسبا ليكون عضوا في لجنة البرامج ولجنة الكتاب المدرسي، فرشحنا شخصية فذة متمرسة لها باع طويل في هذا المجال. ستطبعا يكون عمل عندما يحصل طبعا هذا اللقاء. أما أننا نفرض شيء، نحن نسنا وزارة، نحن مجرد أننا نبدي الرأي، ليس إلا نبدي الرأي، نعمل في هذا المجال. مثلما أسسنا لجنة تتعلق باستعمال العربية في العلوم والتكنولوجيا، طلبنا من وزارة التربية أن تمدنا بعضو، فأعطت لنا عضوا نستعين بها، وطلبنا من وزارة التعليم العالي كذلك أعطت لنا عضوا. فهذه اللجنة كذلك تشتغل في ما يسمى باستعمال العربية في العلوم وفي التكنولوجيا. نعم.
من قبل سيد الفاضل كان لك تصريح ربما فهم عن طريق الخطأ، قلت أنتم ضد تعريب الجامعة الجزائرية.
طبعا هذا مثل ما يقال، يعني عندما نقرأ لا تقربوا الصلاة ونقف، هذه مسألة على كل حال، لا تقربوا الصلاة وانتهى، يعني فيها ممنوع أن نصلي. أنا صرحت بأن تعريب الكل للجامعات في مواد في العلوم خطأ. لماذا قلت التعريب الكلي للجامعات في العلوم؟ عندما نريد الآن هل يمكن للجامعة الجزائرية التي تدرس الإعلام الآلي أنها تكتفي بكل تدرس كل المواد بالعلوم بالفرنسية مثلا أو بالعربية؟ لا يمكن. يبدو لي أنا ماذا قلت؟ قلت مثلا في كل سداسي هناك 6 مواد، سداسي 6 مواد أو 7 مواد حسب طبيعة الاختصاص، قد تصل إلى 9 مواد. أن ندرس أغلب المواد بالعربية، لكن أن نخصص مادتين فقط لتدريس بلغة القطب. وأعطيت مثالا، مثلا في الإعلام الآلي بالذات لا يعلى على اللغة الإنجليزية، إذن أن ندرس 4-5 مواد باللغة العربية ثم ندرس مادتين بلغة القطب اللي هي الإنجليزية. وأعطيت أمثلة كثيرة لكن هذه حذفت. مثلا قلت من يريد أن يتخصص في علوم البحار مثلا، نفس الشيء في الجامعة في العلوم نصل إلى مادة علم البحار لا يعلى على اللغة الإسبانية، إذن ندرس 4-5 مواد بالعربية ثم ندرس مادتين باللغة الإسبانية. ذكرت مثالا آخر في الفلسفة، قلت في الفلسفة الآن وفي الديداكتيك مثلا ندرس 3-4-5 مواد بالعربية، ندرس مادة أو مادتين باللغة الألمانية. ذكرت مثالا آخر وهو عندما ندرس مثلا القانون، ندرس حتى العلوم الإنسانية ندرس 5-6 مواد باللغة العربية، ندرس مادة أو 2 باللغة الفرنسية لأن الفرنسية لها باع طويل في مجال القانون والطب. هذه هي النظرة التي أرى أنني لم أبالغ فيها، وهي نظرة علمية ويقول بها المتخصصون فأنا يبدو لي ليست المسألة مما الأشياء التي يمكن أن نقف عندها لأنها لا تحتاج إلى وقفة أكثر من هذا. وشكرا على بالمناسبة هذا هو التصحيح الذي جاءت الفرصة أن أقول، يعني قلت التعريب الكلي للجامعات في العلوم يعد هذا تقصيرا، يعني فإسقاط الكلي والعلوم هذا نرجو.
نعم. دائما يقع اللوم سيد دكتور صالح بالعيد على المسؤول والإطار الجزائري في عدم استعماله اللغة العربية في تصاريح رسمية وفي حديثه مثلا مع وفود عربية، ولكن لدينا مجمع لغة عربية ولدينا مجلس أعلى للغة العربية، لماذا لا يفتح أبوابه من أجل تكوين إطارات وتكوين صحفيين كذلك وتكوين النخبة؟
شكرا على هذا السؤال. بالنسبة للمجمع، مجمع اللغة العربية الجزائري، طبعا له رئيسه، له مسؤوله. بالنسبة للمجلس على اللغة العربية، لا أخفي عليكم بأنني شخصيا طلبت مقابلة الوزير، وزير الاتصال، ورحب بي أيما ترحيب فهو مشكور، ووقع الاتفاق بيني وبينه على أننا نعقد اتفاقية في لا أقول رسكلة، في أن نلتقي مع الصحفيين مع مديري الجرائد، وبرمجنا هذا سميناه حسن الأداء اللغوي، حسن الأداء اللغوي لكي نعمل على لغة الصحفي راقية، نريد أن نرقيها أكثر. فالحمد لله يعني وقعت هذه الاتفاقية ونأمل أن تتجسد في القريب إن شاء الله. نحن مستعدون لتقديم أي مشورة، أي على استعداد بما نملك من أفكار، بما نملك من إخوان الذين يعضدوننا، بما نملك من نخبة، أن تكون بيننا وبين وزارة الاتصال علاقات علمية تكاملية في أننا نعمل على رسكلة الصحفيين. وليست مشكلة في الحقيقة. أنا عندما طلبت هذا اللقاء لأني لاحظت حسن الأداء، وقلت مع ذلك أولا يتطلب مني أن ألتقي الوزراء، وكذلك أنني أقترح بعض الأفكار ربما تنال صداها. وبالفعل معالي الوزير يعني رحب بالفكرة وأبدى استعداده، ونحن إن شاء الله نشكره على هذا، وسنعمل إن شاء الله على أن نلتقي الصحفيين عندما يحين الوقت.
نعم. سؤال أخير، متى سيتم بعث مشروع موسوعة الجزائر للتاريخ؟
طبعا مشروع موسوعة الجزائر أذكره عندما كنت عضوا هنا، كانت هناك مبادرة من رئيس المجلس على اللغة العربية أستاذ دكتور محمد العربي والدخليفة، وكنت من بين الأعضاء وكنت منسقا لهذه الموسوعة، وقدمنا مشروعا لمن يهمه الأمر. هذا المشروع ربما لم يتحقق لدواعي كثيرة، ربما الجانب المادي نظر إلى الجانب المادي، ربما لكذا صعوبة، لكن نفس الشيء سنعيد بعث هذا المشروع إن شاء الله. ما أن نقول هناك تاريخ محدد، عندما نبدأ هناك خريطة طريق سوف تتبع إذا كان فيها الموافقة. نحن دائما قلت نحن مستعدون لتقديم أفكار تحسينية في هذا المجال، ولا نعدم أن المجلس على اللغة العربية يمكن أن يعني أن ينشأ لجنة لهذا المجال. لا ننسى فقط بأن الموسوعة ليس يعني عمل سنة سنتين أو ثلاث سنوات، بل لماذا؟ لأنه ليس من السهولة بمكان أن تؤرخ لموسوعة الجزائر منذ الدولة الأولى اللي هي المملكة الأولى ماسينيسا إلى نوميديا إلى الآن، ليس من السهولة أكثر من هذا. إذن هناك مدة زمنية كبيرة، ثم الكتابات الأولى كلها عبارة عن نقائش، ليس من السهولة أننا نستطيع أن نشفر تلك النقائش، ولكن هذه تتطلب جهدا وليست كذلك
أموال،
تتطلب أموال، تتطلب جهد، ولا نعدم بأن الإطار نعم. الجزائرية موجودة،
نعم تتطلب أموال. وعلى ذكر الميزانية التي ربما يستحقها المجلس الأعلى للغة العربية، استحق كذلك البحث عن راعي رسمي للمشاريع التي ستقومون بها خاصة في مجال البرمجيات والصوتيات. الآن نحن في الجزائر نملك صناعة الإلكترونيات، لماذا لا يكون لديكم ربما تعامل حصري مع أحد الشركات سواء كانت الخاصة أو الوطنية من أجل تثبيت هذه البرمجيات على اسم تلك الشركات؟
طبعا صحيح، هذا يعني نحن الآن هناك هيئة يعني نحن نتبع إليها، فنعمل إن شاء الله على أن يكون هناك نوع من ربما المرونة. لماذا؟ لأنه الوقت يستدعي الآن، وبخاصة في إنجاز الملتقيات لابد أن يكون هناك من يسهم في تمويل هذه الملتقيات. نعم نعم، موجود هناك قوانين نحتكم إليها، هناك دستور، هناك قوانين نحتكم إليها، لكن لا نعدم أننا نبحث دائما عن أيسر الطرق وأفضل الطرق التي لا تخرج عن قوانين الجمهورية، هذه شيء طبيعي جدا.
شكرا جزيلا لك رئيس المجلس الأعلى للغة العربية دكتور صالح بالعيد، كما أشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. أطيب المنى وإلى اللقاء.